لوديتور يسوس كريستوس، المجد ليسوع المسيح. هنا إذاعة الفاتيكان. مستمعين الأحباء، تحية طيبة من القسم العربي في إذاعة الفاتيكان. ننقل إليكم برنامجنا العربي اليومي حول نشاطات البابا والكرسي الرسولي وأخبار الكنيسة حول العالم. يمكنكم الاستماع إلى برامجنا والاطلاع على آخر الأنباء عبر الإنترنت على الموقع vaticannews.va.
بدأت في 12 من نيسان أبريل أعمال الجمعية العامة 58 لمجلس أساقفة البرازيل، والتي تستمر حتى 16 من الشهر، وذلك عبر الشبكة. ولهذه المناسبة وجه قداسة البابا فرانسيس رسالة فيديو إلى الأساقفة، مشيرا إلى أنه يريد بالتحدث إليهم التوجه بكلماته إلى البرازيليين جميعا في لحظة يواجه فيها هذا البلد الحبيب إحدى أكثر الاختبارات صعوبة في تاريخه. وتبع الأب الأقدس معربا عن قربه من مئات الآلاف من العائلات التي تبكي جراء فقدان أشخاص أعزاء، مضيفا أن الوباء الحالي لم يستثني من المعاناة أحدا، من شبان ومسنين، أباء وأمهات، أطباء ومتطوعين، أغنياء وفقراء. وقال إنه يتوجه بفكره إلى الأساقفة الذين فقدوا حياتهم بسبب المرض، سائلا الله أن يمنح الموتى الراحة الأبدية، وأن يعزي القلوب المتألمة لأقاربهم والذين لم يتمكنوا في أغلب الحالات من توديعهم. وشدد قداسته على أن موت الأشخاص بمفردهم وبدون وداع من بين أكبر الآلام بالنسبة لهم ولأحبائهم. وتبع البابا فرانسيس متوقفا عند استمرار أصداء إعلان انتصار الرب يسوع على الموت والخطيئة، مضيفا أن إعلان الفصح يجدد الرجاء في قلوبنا، ومؤكدا أن علينا ألا نستسلم. وواصل أن المسيح الذي هزم الموت هو بجانبنا، ودعا بالتالي إلى تجديد الرجاء في انتصار الحياة. وتحدث البابا في هذا السياق عن أن إيماننا بالمسيح القائم يكشف لنا أن بإمكاننا تجاوز هذه اللحظة المأساوية، حيث يمنحنا رجاؤنا الشجاعة للنهوض. ووصل أن المحبة تحثنا على البكاء مع الباكين وتقديم المساعدة، وخاصة لأكثر الأشخاص عوزا. وشدد قداسته على أن المحبة تدعونا إلى التجرد، مشجعا الأساقفة على عدم التخوف من التجرد، مشيرا إلى أن كل فرد يعرف مما عليه أن يتجرد. وأكد البابا فرانسيس أن بالإمكان تجاوز الوباء وتبعاته، وذلك فقط في حال كنا متحدين. ثم عاد الأب الأقدس في رسالة الفيديو الموجهة إلى أساقفة البرازيل لمناسبة انعقاد الجمعية العامة لمجلسهم إلى زيارته الرسولية إلى هذا البلد سنة 2013، وتوقف بشكل خاص عند حديثه حينها عن عذراء أباريسيدا، وقال إن تلك الصورة التي عثر عليها وقد تكسرت يمكن أن نعتبرها رمزا للواقع في البرازيل. وكان قد قال حينها إن ما كسر سيستعيد وحدته، وأن الله يمنح رسالة إعادة تركيب ما تكسر وتلاحم ما انقسم. وتبع البابا أن الجدران والهاوية والمسافات والتي نجدها اليوم أيضا مصيرها الزوال، مؤكدا أن الكنيسة لا يمكنها تجاهل هذا الدرس، بل عليها أن تكون أداة للمصالحة. وواصل الأب الأقدس عقب التذكير بتلك الكلمات أن كون الكنيسة أداة للمصالحة يعني أن تكون أداة وحدة، وهذه هي رسالة الكنيسة في البرازيل اليوم أكثر من أي وقت مضى. ولبلوغ هذا يجب الابتعاد عن الانقسام والاختلافات، ومن الضروري اللقاء فيما هو جوهري بالمسيح ومع المسيح وفي المسيح، وذلك للتمكن من إعادة اكتشاف وحدة الروح برباط السلام. فهكذا فقط، تابع البابا حديثه إلى الأساقفة، يمكنكم كرعاة لشعب الله أن تلهموا لا المؤمنين الكاثوليك وحدهم، بل والمسيحيين الآخرين، وأيضا الرجال والنساء ذوي الإرادة الطيبة، وعلى صعيد المؤسسات والحكومة، والعمل معا من أجل تجاوز لا فقط فيروس كورونا، بل وفيروس آخر يصيب البشرية منذ فترة، فيروس اللامبالاة الناتج عن الأنانية والذي يتسبب في ظلم اجتماعي. أكد البابا فرانسيس بالتالي أن التحدي كبير، لكننا نعلم أن الرب يسير معنا، فقد قال: وهأنذا معكم طوال الأيام إلى نهاية العالم. وشدد قدسته على ضرورة اليقين أن الله لم يعطنا روح الخوف بل روح القوة والمحبة والفطنة، ولذلك فلنلقي عنا كل عبء وما يساورنا من خطيئة، ولنخض بثبات ذلك الصراع المعروض علينا، محدقين إلى مبدئ إيماننا ومتممه يسوع. يسوع دائما، قال الأب الأقدس، ففيه أساسنا وقوتنا ووحدتنا. ثم ختم البابا فرانسيس طالبا من الرب القائم أن تعطي الجمعية العامة لمجلس أساقفة البرازيل ثمار وحدة ومصالحة لشعب البرازيل بكامله وللمجلس، مضيفا أن الوحدة لا تعني التجانس بل هي تناغم يمنحه الروح القدس وحده. ثم طلب شفاعة عذراء أباريسيدا كي يكون أبناؤها جميعا حراسا لخير وحياة الآخرين ومعززين للأخوة، ومنح قدسته البركة للجميع سائلا إياهم الصلاة من أجله.
أبرك قداسة البابا فرانسيس إلى السفير البابوي في أستراليا المطران أدولفو تيتويانا معسيا بوفاة الكاردينال إدوارد كاسيدي الرئيس الفخري للمجلس البابوي لتعزيز وحدة المسيحيين، وذلك في العاشر من نيسان أبريل في مدينة نيوكاسل الأسترالية عن عمر 96 عاما. وقدم الأب الأقدس تعازيه الحارة وأشار بامتنان إلى سنوات خدمته الثمينة للكرسي الرسولي والتزامه بتعزيز وحدة المسيحيين. هذا ومع وفاة الكاردينال إدوارد كاسيدي الرئيس الفخري للمجلس البابوي لتعزيز وحدة المسيحيين، أصبح مجمع الكرادلة مؤلفا من 225 كاردينالا، من بينهم 126 كاردينالا ناخبا. ابتداء من الأحد القادم 18 من نيسان أبريل، سيطل الباب فرانسيس مجددا من نافذة مكتبه الخاص في القصر الرسولي بالفاتيكان ليتلو صلاة افرح يا ملكة السماء مع المؤمنين في ساحة القديس بطرس. وكان قداسته قد تلا في 21 من أذار مارس الفائت صلاة التبشير الملائكي، وفي 5 من نيسان أبريل صلاة افرحي يا ملكة السماء من مكتبة القصر الرسولي بالفاتيكان. يوم أحد الشعانين في 28 من أذار مارس تلا البابا فرانسيس صلاة التبشير الملائكي من بازليكا القديس بطرس في ختام القداس الإلهي، ويوم الأحد الماضي 11 من نيسان أبريل تلا صلاة افرحي يا ملكة السماء من كنيسة الروح القدس في ساسيا في روما في ختام القداس الإلهي بمناسبة عيد الرحمة الإلهية. وخلال أول إغلاق تام العام الماضي بسبب الجائحة، ومن 8 من أذار مارس وحتى 24 من أيار مايو، تلا البابا فرانسيس صلاة التبشير الملائكي وصلاة افرحي يا ملكة السماء من مكتبة القصر الرسولي في الفاتيكان، ليطل مجددا من نافذة مكتبه الخاص لبضعة أشهر حتى 20 من كانون الأول ديسمبر. وبعد ذلك عاد البابا فرانسيس ليتلو صلاة التبشير الملائكي من مكتبة القصر الرسولي حتى 7 من شباط فبراير، ليطل مجددا من نافذة مكتبه الخاص لتلاوة هذه الصلاة المريمية حتى 14 من أذار مارس الفائت.
خمس وثلاثون سنة مضت على الزيارة التاريخية التي قام بها البابا الراحل يوحنا بولس الثاني إلى الكنيسة اليهودي في روما، حدث ذو قيمة رمزية كبيرة طبع تحولا في العلاقات بين اليهود والكاثوليك. في 13 من أبريل نيسان من عام 86 قام البابا يوحنا بولس الثاني بزيارة إلى الكنيسة اليهودي في روما، حيث كان في استقباله حاخام روما الأكبر آنذاك إليوتواف، وتمت المعانقة بين الرجلين خلال هذا الحدث التاريخي الذي ما يزال مطبوعا في قلوب وذكريات العديد من الأشخاص. في ذلك اليوم كانت المرة الأولى التي تطأ فيها قدما حبر أعظم الكنيسة اليهودي في روما، وقام فويتيوا بهذه البادرة التي كررها البابوان بنديكتوس السادس عشر وفرانسيس. شكلت الزيارة محطا في مسيرة التقارب البالغة الأهمية، ومما لا شك فيه أن هذه المسيرة ترسخت من خلال زيارة البابا إلى القدس وصلاته أمام حائط المبكى، بالإضافة إلى زيارة المعتقل النازي في أوشفيتس ومبادرات أخرى مماثلة. تستمد هذه الأحداث الهامة جذورها من الوثيقة المجمعية في عصرنا، والتي تطرق إليها البابا يوحنا بولس الثاني وحاخام روما الأكبر إليوتواف خلال تلك الزيارة، كما توقفا عند شخصية السعيد الذكر البابا يوحنا الثالث والعشرين. في الخطاب المسهب والغني الذي ألقاه للمناسبة، سلط البابا فويتيوا الضوء على العلاقة القائمة بين المسيحية واليهودية، وتوقف عند الإعلان المجمعي حول علاقات الكنيسة مع الديانات غير المسيحية، مذكرا بأن الكنيسة الكاثوليكية تندد بالأحقاد والاضطهادات ومختلف أشكال معاداة السامية الموجهة ضد اليهود في كل زمان ومكان. ولفت يوحنا بولس الثاني إلى الإرث الذي تركه البابا يوحنا الثالث والعشرون، الذي وخلال عبوره أمام الكنيسة اليهودي أمر سائقه بالتوقف ليبارك بعض المؤمنين اليهود أثناء خروجهم من المعبد. وقال فويتيوا إنه يريد أن يتابع هذا الإرث، لكن من داخل الكنيسة اليهودي لا من خارجه. من جانبه توقف الحاخام تواف عند الإعلان المجمعي وعند شخصية البابا يوحنا الثالث والعشرين، وعبر عن سروره الكبير بتلك الزيارة ووصفها بالحدث الذي سيدخل التاريخ، ولفت إلى التعليم النيرة للبابا رونكالي الذي كان أول بابا يتوقف ليبارك المصلين اليهود، معتبرا أن ما فعله يندرج في سياق المجمع الفاتيكاني الثاني الذي أحدث ثورة في العلاقات بين الكنيسة الكاثوليكية واليهود، وهذه الثورة سمحت بإتمام هذه الزيارة. لمناسبة الذكرى السنوية 35 للزيارة، كان لموقع فاتيكان نيوز حديث مع حاخام روما الأكبر ريكاردو دي سيني، الذي تحدث عن وجود وعي بأن هذا الحدث التاريخي ترك بصمته في العلاقات الثنائية، واعتبر أن أهمية الزيارة تكمن أيضا في البعد الإعلامي، لأن صورة المعانقة بين الرجلين تخطت لوحدها كل العراقيل اللاهوتية. قلة قليلة من الناس اطلعت على وثائق اللجان المشتركة، لكن الجميع شاهدوا هذه الصور، وحتى العبارات التي استخدمت كان لها وقعها الإيجابي، شأن عبارة الإخوة الكبار. لم تخلو كلمات ديسيني من الإشارة إلى الزيارة التي قام بها البابا فرانسيس إلى الكنيسة اليهودي في روما لخمس سنوات خلت بعد تلك التي قام بها البابا بنديكتوس السادس عشر عام 2010، وقال إن الزيارتين كانتا في غاية من الأهمية، لأنهما عكستا رغبة البابوين وهما أعلى سلطة في الكنيسة الكاثوليكية في متابعة السير على الطريق التي شقها البابا يوحنا بولس الثاني. وأضاف أن الأمر لم يقتصر فقط على الاستمرارية، بل كان أيضا تقدما، لأنه في زمن البابا فويتيوا كانت هناك مشاكل كبيرة، واليوم ما تزال توجد العراقيل، لكن ثمة العديد من الطرق والإمكانات التي تسمح بمواجهتها. في ختام حديثه لموقع فاتيكان نيوز أكد حاخام روما الأكبر ديساني أن الديانات مدعوة اليوم إلى لعب دور بالغ الأهمية من أجل تعزيز القيم الأخلاقية والتضامن في عالم شهد وسيشهد تبدلات كثيرة، خصوصا بعد تخطي هذه الجائحة التي وضعت العالم أمام تحديات كبيرة.
بعد عقود من البحث والعديد من الفرضيات، تم أغلاق الدائرة حول آليات دورة انقسام الخلية، وهي العملية التي تنضج بها الخلايا، بما في ذلك الخلايا السرطانية وتتكاثر. اكتشف باحثون من مستشفى بامبينو جيزو لطب الأطفال وجامعة تور فيرغاتا في روما بالتعاون مع مراكز أبحاث أوروبية وأمريكية أخرى، القطعة المفقودة ما الذي ينظم حياة الشكلين دي، وهو جزيء أساسي في انقسام الخلايا. إن المفتاح الذي يقوم بتشغيل وإيقاف نشاط الشكلندين هو بروتين يسمى أمبر 1، والذي عندما لا يعمل يفعل عملية تؤدي لتكوين سريع لأنواع عديدة من الأورام. يفتح هذا الاكتشاف طريق أمام علاجات محددة تحد من نظام دفاع الخلايا المريضة وصولا إلى تدميرها الذاتي. وقد تم نشر نتائج هذه الدراسة التي دعمتها منظمة آيرك للأبحاث السرطانية في المجلة العلمية ناتشر. تتكون دورة الخلية من سلسلة من الأحداث المترابطة والمنظمة بدقة والتي تؤدي لانقسام الخلية، عملية حيوية يتم من خلالها تكوين خلايا الكائن الحي كله من بويضة مخصبة، وكذلك عملية تجديد خلايا الجلد والدم والأعضاء. ويتم تنظيم هذه الدورة بواسطة الشكلين، وهي مجموعة من البروتينات المصنفة بالأحرف A, B, C, D وما إلى ذلك، وكل منها يقوم بجزء من عمل انقسام الخلية ويتم إنتاجها وتدميرها في تناوب دقيق حتى ولادة الخلايا الوليدة. كانت آلية التنظيم هذه الجزيئات معروفة بالكامل تقريبا باستثناء حتى الآن آلية تنظيم الشكلين دي. ومع الدراسة التي نسقها المستشفى بامبينو جيزو تم أخيرا تحديد المسار بالكامل. في سياق عملية الانقسام يمكن أن تخضع الجينات المسؤولة عن التحكم في دورة الخلية للطفرات التي تنشأ منها العديد من أنواع السرطان. تتطور هذه الحالات الشاذة عموما أثناء تكرار الميراث الجيني DNA ليتم نقلها إلى الخلايا الوليدة. إذا علقت هذه الآلية فإن أي خطأ متراكم في هذه المرحلة الحاسمة تصبح سببا للطفرات والأورام وموت الخلايا. إن الدراسة التي أدت إلى اكتشاف العلاقة بين بروتينات الأمبر 1 والشيكلين دي قد قام بها باحثو مستشفى بامبينو جيزو بقيادة البروفيسور فرانشيسكو شيكوني من مجال أبحاث علم الأورام بإدارة البروفيسور فرانكو لوكاتيلي مع فريق البحث من جامعة تور فيرغاتا في روما بالتعاون مع مركز أبحاث جمعية السرطان الدنماركية ومراكز أوروبية وأمريكية أخرى. تم إجراء البحث على مئات العينات نماذج حيوانية خلايا منتجة في المخبر، خلايا مشتقة من أورام حيوانية وبشرية، بمزيج من التقنيات المتقدمة التصوير، الفحص المجهري، التألق، الهندسة الوراثية، الكيمياء الحيوية والأنسجة. وبدءا من الحدس لدور محتمل للأمبر 1، جزيء اكتشفه فريق البروفيسور فرانشيسكو شيكوني في عام 2007 في بعض عيوب الدورة الخلوية. في سياق التحقيقات لاحظ الباحثون في الواقع أنه في حال غياب أو انخفاض كمية الأمبر 1 لا يتم تدمير الشكلين دي كما ينبغي، وبالتالي يتراكم. بسبب هذا التراكم تبدأ الخلايا في الانقسام بمعدل لا يمكن التحكم فيه، ويتلف الحمض النووي ويبدأ بتكوين كتل الورم. وقد تم العثور على عدم توازن في مستويات البروتين في العديد من أنواع السرطانات، بما في ذلك سرطان الغدة الرئوية والساركوما والورم الأورومي الضبقي. صنف دراسة مستشفى بامبينو جيزو تجربة علاج الأورام على أساس اختلال التوازن بين الأمبر 1 والشكلين دي، نظرا لعدم وجود أدوية حتى اليوم قادرة على عمل مباشر على البروتين لاستعادة الكمية المناسبة. وبالتالي فقد حدد الباحثون حلا بديلا يستغل إحدى نقاط الضعف في الخلايا السرطانية، وهو نظام الإصلاح والتجديد. تولد السرعة الكبيرة التي تنقسم بها الخلايا السرطانية سلسلة من الأخطاء في حمضها النووي والتي يتم تصحيحها تدريجيا بواسطة نظام من الأنظمات الموجودة في جميع خلايا الجسم البشري يسمح لها بالبقاء على قيد الحياة والتكاثر. ولكن إذا تمت إعاقة عملية الإصلاح تكدس الخلايا المريضة هكذا الكثير من العيوب بحيث تذهب نحو التدمير الذاتي. لقد تم اختبار العلاج المزيج من الأدوية المحددة تسمى مثبطات المأوى بنجاح على النماذج الخلوية والحيوانية، وبالتالي تراجع الورم في الخلايا وازدداد معدل البقاء على قيد الحياة. لذلك يشير البحث إلى أن استراتيجية العلاج هذه المستخدمة لعلاج بعض أنواع السرطان البشري يمكن تطبيقها أيضا على مرضى من خلال مجموعة من أمبر وان شيكليندين متغيرة. يؤكد البروفيسور فرانشيسكو شيكوني في هذا السياق أن الفكرة هي أنها في المرضى الذين تم تشخيص إصابتهم بالسرطان يتم أيضا اختبار مستويات الأمبر وان والشيكليندي، إذ تم الكشف عن غياب أو انخفاض مستويات الأمبر وان مع تراكم الشيكليندي في الخلايا السرطانية. يمكن للمرأة أن يحاول بواسطة أدوية معينة معروفة في العلاج تثبيت قدرة الخلايا السرطانية على إصلاح المادة الجينية، وإذا تمكننا من الحد من إصلاحها فيمكننا أن نهدف إلى قتل الخلايا السرطانية واستغلال نقطة ضعفها أي عدم الاستقرار الجيني الذي تسبب في تكاثرها. في هذا السياق أيضا أضاف الدكتور جاكومو ميليتي عالم الأحياء والباحث في مستشفى بامبينو جيزو وطالب الدكتوراه في جامعة تور فيرغاتا في روما والمؤلف المشارك الأول للدراسة، تمت بياناتنا أيضا إلى عمليات تكاثر الخلايا في الجهاز العصبي النامي، وهذا المستوى الجديد من التنظيم يمكنه أن يمثل حدودا جديدة في علم الأورام الجزيئي لأورام الدماغ عند الأطفال.
بمناسبة الذكرى 25 للسيامة الأسقفية للمطران أوسكار أوربينا أورتيغا رئيس أساقفة فيلا فيسينسيو ورئيس مجلس أساقفة كولومبيا، وتحديدا في 13 من نيسان أبريل عام 1996 نشر أساقفة كولومبيا بيانا شكروا الله فيه على خدمته الثمينة. المطران أوسكار أوربينا أورتيغا من مواليد أربوليداس في 13 من نيسان أبريل عام 1947 نال السيامة الكهنوتية في 30 من تشرين الثاني نوفمبر عام 1973 موجز في الفلسفة من جامعة الجريغوريانا الحبرية في روما. في أذار مارس عام 1996 عينه يوحنا بولس الثاني أسقفا مساعدا في رئاسة أبرشية بوغوتا، وفي 13 من نيسان أبريل من العام نفسه نال السيامة الأسقفية، وفي تشرين الثاني نوفمبر عام 1999 عينه يوحنا بولس الثاني أسقف أبرشية كوكوتا، وفي تشرين الثاني نوفمبر عام 2007 عينه بنديكتوس السادس عشر رئيس أساقفة فيلا فيسينسيو. في 5 من تموز يوليو عام 2017 تم انتخابه رئيس مجلس أساقفة كولومبيا خلال انعقاد الجمعية العامة 100 للمجلس، وذلك لمدة 3 سنوات 2017-2020، وتم تمديدها لعدم تمكن الأساقفة من الاجتماع حضوريا لانتخاب مجلس إداري جديد، وذلك بسبب انتشار وباء فيروس كورونا.
نحن في مرحلة حرجة من الوباء ويجب عدم تخفيف التدابير الأمنية في الوقت الحالي، هذا ما أكدته منظمة الصحة العالمية إزاء النمو العالمي للعدوى لوباء فيروس الكورونا، وأعادت التأكيد في هذا السياق على أن اللقاحات هي الطريقة الأكثر فعالية لتحقيق مناعة الشعب، ولكن لا يجب أن ننسى أبدا النظافة الشخصية والأقنعة والتباعد الاجتماعي. ففي الأسبوع الماضي تم تسجيل حوالي 4.5 مليون إصابة في العالم، فيما في الفترة عينها من العام الماضي كان هناك 500,000 حالة في الأسبوع فقط. خلال التحديث المعتاد لمنظمة الصحة العالمية بشأن تقدم العدوى، قامت عالمة الأوبئة في منظمة الصحة العالمية ماريان فان كيركوف بتقديم لمحة حول تقدم الوباء في العالم، وقالت إن هذا ليس هو الوضع الذي كنا نتمنى أن يكون لدينا بعد 16 شهرا من بدء انتشار فيروس الكورونا. ولهذا السبب تؤكد فان كيركوف من الضروري الإصرار على تدابير الرقابة الموحدة وعدم التخفيف من الاحتياطات المتخذة. كذلك أضافت كيت أوبراين من منظمة الصحة العالمية أيضا أن اللقاح ضروري للحد من انتقال الفيروس، ولكن وحده لا يمكنه أن يكون كافيا لتحقيق المناعة وتقليل انتقال المرض. وتأتي هذه التصريحات في الوقت الذي تضع فيه بريطانيا، وهي من بين الدول التي منحت أكبر عدد من اللقاحات، خطة عامة لإعادة فتح مختلف القطاعات التجارية. وقد تحدث رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون عن هذا الأمر، إذ قال: لقد كان الإغلاق مهما للغاية للتقليل من عدد الإصابات والوفيات الناجمة عن فيروس الكورونا، وبالتالي يجب أن نحافظ على الحذر، ولكن من الممكن الآن تخفيف الإجراءات التقليدية مع إعادة فتح جزئي للحانات والمطاعم في جميع أنحاء المملكة المتحدة.
بهذا نأتي إلى ختام نشرتنا الإخبارية قدمناها لكم من إذاعة الفاتيكان. المجد ليسوع المسيح. لوديتور يسوس كريستوس.